بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع بر الوالدين والأدب مع الوالدين، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الأدب مع الوالدين، أن الحلقة اللي قدمناها الماضية يعني عن أن مهما فعل الإنسان ما يستطيع أن يوفي بحق والديه، لا في حق الأم المسكينة التي تعبت وحملت وأرضعت وربت، ولا في حق الأب الذي تولى الرعاية وكان هو الجناح وكان هو يعني الغطاء لهذا الولد. وكما يقولون التربية جناحين، جناح ترغيب وجناح ترهيب، جناح شدة وجناح لين، جناح عطف ورحمة وجناح قوة. فالأم تشكل جناح والأب يشكل جناح ثاني، ويخطئ من يظن أن التربية الأم تكون كافية في التربية دون الأب، أو الأب يكون كافي في التربية دون الأم، وإنما التربية يعني هي مرحلة مشتركة يقوم بها الأب والأم. نرجع مرة ثانية إلى الآداب مع الوالدين. من الآداب مع الوالدين أن يتواضع الإنسان لهما، وذلك بأن لا يرفع الصوت عليهما ولا في حضرتهما، ولا يمشي أمامهم، ولا يدخل ولا يطلع قدامهم، ولا يتقدم بين يديهم، وكذلك يستقيم لهما، فكلما أمره بأمر نفذ هذا الأمر، ولا يجلس في مكان عالي والدينه في مكان نازل. حتى أذكر من بعض الآداب، الناس إذا كان الرجل يدخن وأبوه موجود كان يستحي أصلا أن يدخن بحضرة والده ويطلع برا بعيد تأدبا مع والده، فضلا عن أن يقعد فوق القنف وأبوه تحت، ولا يحط رجل على رجل وأبوه قاعد، ولا أن يأكل قبل أبوه، ولا أن يتكلم يرفع صوته على أبوه. فهذا كله كما يقول أهل العلم نوع من العقوق. حتى أن الإمام الحسن البصري رحمه الله ينقل عنه أنه كان إذا تكلم مع أمه أسر إليها إسرارا، وربما أكل مع أمه الطعام فلا يمد يده على اللحم ولا على الدجاج، يقول لعل نفس أمي في هذه القطعة من اللحم ولا الدجاج، فلا أستطيع أن يمد يدي عليها، لأن يمكن تكون هذه في نفس أمي. ولذلك أنا أقول فرصة الإنسان الآن في حياة والدينا أن يبرهم قدر المستطاع وأن يحسن إليهم. فمن الأدب معهم أن يلين معهم في الكلام، وأن يتواضع لهما ويخفض الجناح لهما. مهما أوتيت أنت من علم، أصبحت أنت مثلا مسؤول ولا وزير ولا دكتور ولا أي من المناصب توليت، لا غنى لك عن أبويك، كما قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واحد يقول ذاك اليوم قلت له: لا ترفع صوتك على أبوك وانت تتكلم. قال: أنا ما قلت له أف. الله يقول: ولا تقل لهما أف. قلت له: ليس المقصود أف أنك تقول أف، وإنما المقصود عموم التضجر والتأفف، ولو كانت بأدنى كلمة وهي أف ما لخلق، لو كانت بهذه الكلمة فهذا نوع من العقوق. كذلك من الأدب مع الوالدين أن يطعمهم الإنسان إذا طعم، خاصة يعني في بعض الأحيان الأم تكون حالها في البيت، العيال كبروا وتزوجوا وكل واحد صار عنده بيت، البنات تزوجوا، فتبقى مسكينة الأم لحالها تحتاج إلى حنان، ما عندها أحد في البيت إلا يمكن خادمتها ولا عندها سائق، والعيال كلهم تزوجوا صار ببيتها. فلذلك الأم تحتاج إلى نوع من الحنان، تحتاج إلى نوع من العاطف، تحتاج أن تشعر بأن أولادها ما زالوا قريبين منها، ما تشعر أن هذا الولد مشغول مع أولاده وزوجته وخلاهم. وهذه لفتة جميلة يقول أهل العلم ذكرها الله تعالى عند قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. يقول العلماء الإنسان إذا بلغ 40 سنة، شوف اللفتة العجيبة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يقول غالب الإنسان إذا صار عمره 40 سنة يكون تزوج وصار عنده عيال، يقول فإذا صار عنده عيال وتزوج نسي والديه، نسي الوالدين، فالله تعالى ذكره بأن الناس المحسنين الطيبين الصالحين اللي الله يتقبل عنهم أحسن ما عملوا هم الذين إن تجاوزوا 40 سنة وصار عندهم زوجات وصار عندهم أولاد لم ينسى أبويه، بل دعا لهما دائما، كحال هذا الرجل الذي قال الله فيه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، صار عندي بيت، صار عندي زوجة، صار عندي عيال، صار عندي خدم، صار عندي حشم، صار عندي سيارات، صرت موظف، صار عندك 40 سنة خلاص الآن. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ها وشنو؟ وعلى والدي. هذه النعمة اللي أنت فيها من عيال وزوجة يجب أن لا تنسيك أبويك، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، خلاص صار عندي ذرية وعندي عيال، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله قال أولئك الذين يتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. لازم تتذكر كم سعت هذه الأم من أجلك، لازم تتذكر كم هذه الأم تعبت من أجلك. ذلك مرت علي قصة عجيبة قرأتها للشيخ علي الطنطاوي يرحمه الله، قصة لقمة بلقمة. يقول إن واحدة من الأمهات ولدها خرج في طلب الرزق مسافر، فتأخر هذا الولد ورجعت أكثر القوافل وقافلتهم ما رجعت، فكانت مسكينة دائما تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأل الله أن يعيد لها ابنها سالما غانما، وتتصدق بنية إرجاع هذا الولد. وهذا بالمناسبة يفعله كثير من السلف والعلماء، كانوا يتصدقون بنية أن الله سبحانه وتعالى يحقق لهم مرادهم، يعني يتصدق يقول يا ربي تقبل مني هذه الصدقة واحفظ لي عيالي، يا ربي تقبل مني هذه الصدقة وشافي لي مريضي، يا ربي تقبل مني هذه الصدقة واهدي لي أولادي. فيفعل الإنسان صالحا ويدعو الله سبحانه وتعالى بعد هذا العمل الصالح لعل الله أن يستجيب له. فكانت هذه المرأة مسكينة تدعو الله كثيرا وتتصدق وتقول يا رب تحفظ لي ولدي وترجعه. ففي يوم من الأيام كانت تأكل هذه المرأة، فطرق الباب عليها طارق، ففتحت الباب وكانت بيدها لقمة واحدة بتاكلها، فوضعتها في فمها، فلما طرق الباب الطارق نزلت اللقمة وراحت إلى الباب، فتحت الباب فقال مسكين على باب الله هل عندكم شيء، مسكين جائع عابر سبيل. فقالت والله يا بني ليس عندنا إلا هذه اللقمة أباكلها، خذها لك والله سبحانه وتعالى يعطينا غيرها. فتشكر منها وقالت اللهم إني قد أنفقتها في سبيلك ولك، اللهم إني أحتسبها عندك فأرجع إلي ابني سالما غانما. هذا كان في يوم من الأيام، وبعدين مرت فترة تقريبا أسبوعين أو ثلاثة فرجع الولد. فلما رجع الولد حملت الأم ربها سبحانه وتعالى وشكرت واستانست وقال هذا الولد يا أمي والله لقد رأيت في هذا السفر عجبا. قالت ما لك، إيش العجب يا بني؟ قال إنا كنا في ليلة ما، وحدد لها اليوم، كنا في ليلة الخميس، هي نفس الليلة اللي كانت في هذه الأم اللي تصدقت بهذه اللقمة. قال يا أمي إنا كنا في ليلة الخميس بينما كنا في قافلتنا إذ هجم علينا سبع، هجم علينا سبع. يقول فضاعت الناس، تطشرت الناس وقام يزأر الأسد. يقول فوقع السبع علي، فوقعت أنا، فجرني السبع، أخذني السبع، طبعا طبع الأسد يمسكك يأخذك يسحبك إلى مكانه إلى مربضه. قال فجرني السبع ثم توطأني، يعني ركب علي، ففتح فمه فأراد أن يلتهمني. طبعا أول شيء يمسكه من الوريد من رقبته، يكسر رقبتك بعدين يأكلك، الله يبعدك على الأسد. يقول ففتح فمه أراد أن يقضمني. يقول فإذا برجل قد جاء مسرعا فضرب، ما عرف الرجل. يقول فإذا برجل شاهر سيفه فضرب الأسد فأصابه وجرحه، ثم أجرني من فم الأسد وقال لي يا بني لقمة بلقمة، يا بني لقمة بلقمة. يقول فحفظتها وتعجبت منها، فيا أمي ما لقمة بلقمة؟ قالت يا بني إنه يوم أن كان ليلة الخميس أتانا طارق فطرق علينا الباب فلم يكن في فمي إلا هذه اللقمة، فأخرجتها من فمي ودفعتها للمسكين، فأخرجك الله تعالى من فم الأسد وأعادك إلى أمك لقمة بلقمة. هذا حقيقة يعني من 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 كثير من إحسان الأمهات، كم تبذل الأم علشان عيالها، إش كثر بكيت علشانك، إش كثر دعت الله أن الله يسلمك، إش كثر مرضت لما مرضت. ومهما يصيبك، شوف ترى مهما يصيبك ترجع الدور الدور الدور، مالك إلا أمك ومالك. واحد يقول صدق شيخ أختي ناظرة مدرسة مو صغيرة، يعني ناظرة مدرسة إش كبرها، يقول صدق تي عندنا عند أمي تقعد تبكي، يما اليوم اكتبوا لي كذا، يما اليوم حط علي مدري شنو، يما اليوم تهاوش مع المدرسات، يما اليوم. قلت لها يقول قلت لها معودة أنت صرتي ناظرة متى كذي؟ قالت مالي غنى أمي دور دور أرجع حق أمي، ما كل الوالدة. ذلك في شعر تمثيلي، مشهد تمثيلي مشهور القصة هذه، أن وهذا شعر تمثيلي ليس حقيقي، يعني يصورون فيه تصويري، يصورون فيه مدى عطف الأم على أولادها. يقال أن رجل ساحر أراد أن يسحر، يعني يعمل يعقد سحر، فقال لابد أن تأتوني بقلب امرأة حتى أعقد فيه السحر. فأتوا إلى شاب غلام فقالوا له نعطيك جواهر ونعطيك درر ونعطيك أموال، وأمك عجوز كبيرة في السن ما كل أسبوع أسبوعين ومقفلة وميتة ورايحة، أنت اخنقها، وإذا خنقتها شق صدرها وطلع لنا قلبها وتعال ائتنا بقلبها ونعطيك إحنا مكان الجواهر والدرر. فراح الولد يركض وبالفعل خنقها وقمتها وشق صدرها وعندي في الحقيقة قصص عجيبة إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة لما أتكلم عن المخدرات، الناس الذين أدمنوا وتعاطوا حبوب الهلوسة كيف تعدوا على أمهاتهم فقتلوهم، اللي خنق أمه واللي قتلها واللي ضربها بسكين وقتلوا أولادهم تحت ضغط وتأثير هذه الحبوب المحرمة. شاهد أن الولد هذا خنق أمه وقتلها وشق صدرها وأتى بقلبها يركض فرحان بياخذ الفلوس، بينما هو يركض تعثر الولد وطاح وتدحرج القلب اللي كله دم، فلما طاح الولد وتعثر وانجرح ناداه القلب وهو مجروح، قلب الأم ما زال ينبض بالحنان، ولدي صغير هل أصابك من ضرر. في مشهد تمثيلي يقول فيه الشاعر: أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الظفر، قال أتيني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرس خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وجاء على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى وتدحرج القلب المضمخ إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو مضرج يعني بالدماء: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. وبعدين يقولون في تكملتها قام الولد لما شاف قلب الأم يتكلم طعن نفسه يريد أن ينتحر، فناداه قلب الأم: ولدي حبيبي لا تقتل أمك مرتين على الأثر، يعني لا تذبحني مرتين، المرة الأولى لما ذبحت نفسك والمرة الثانية لما ذبحت أمك. شاهد من هذه صورة شعر تمثيلي أو تصويري، لكن في الحقيقة ترى حنان الأم ورحمة الأم بهالتصور، ترى بهالتصور الأم تحن على أبنائها وترحم أبنائها. وبالمناسبة ترى رحمة الله في العصاة وفي عباده أكثر من رحمة الأمهات في أولادهم، يعني شوف رحمة الأم إيش كثر ترحم عيالها، ترى الله أرحم بنا من هذه الأم بأولادها. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات شاف مرأة تصيح وتصرخ بحالة جنونية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما لها، فقالوا: يا رسول الله أخذ وليدها، شلنا ولدها عنها وعزلنا عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه وردوه عليها. فرجعوا الوليد، أول شيء تسوي الأم طبعا لما تأخذ ولدها ترضعه، فانحنت عليه بصدرها وألقمته ثديها، وبدأ الولد يرضع وعطته كل الحنان اللي فيها وهي لامته وخايفة عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد عجيب، قال: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ يعني تظنون هذه تقط ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بكم من هذه بولدها. يا سلام، وهذه دعوة حقيقة لكل إنسان عاصي، لكل إنسان زعلان على رب العالمين، لكل إنسان مخاصم رب العالمين، لكل إنسان ما يصلي، لكل إنسان ما يدعو الله، لكل إنسان بعيد عن المساجد وعن طريق الله. تعال يا أخي قرب إلى الله، الله أرحم بكم من هذه بولدها. الله يقول في القرآن: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله مو مثل هذا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى المقدس الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إذا تشكرون وتؤمنون ليش الله يعذبكم؟ ولذلك الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو قمتم جميعا على صعيد واحد فسألتموني فأعطيت كل رجل منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. والله العظيم كلام شغل لكم، يعني هذا الذهب، هذا الذهب، هذه الحكم الربانية. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو الواقع، أنت في الدنيا تعمل كل الناس يغدو، فبائع نفسه كل الناس ماشي، كل واحد مشغول، إما أن تعتق نفسك من النار أو توبق نفسك في النار. ذلك أنا أقول الوالدين الأب والأم أبسط وأقرب وأسهل وأيسر أبواب الجنة. لا تزاعل مع أمك وأبوك، روح اصطلح معاه الحين، طيح على رأس أمك، طيح على رأس أبوك، تسامح منه، تصافى معاه. أبوك ما عندك، الأبو ما يتكرر، يقولون الزوجة تعوض، العيال يتعوضون، الأبو والأم ما يتعوضون، ترى ما يتعوض الأم والأبو. هذا مو معناته أقولك تفرط في زوجتك وعيالك، لا، لكن حاول قدر المستطاع. الله يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة. ذلك من الأدب مع الوالدين، الإنسان غير مسألة التواضع، غير مسألة أنه ما يتعدى، ما يمشي قدامهم، ما يقعد قدامهم، ما يأكل قبلهم، غير هالمسائل، من الإحسان والأدب إلى الوالدين الإنسان يعطيهم فلوس. جاء في حديث، وإن كان ابن حجر يضعف هذا الحديث، قال: أنت ومالك لأبيك،
يعني أنت كلك مملوك حق أبوك، هذا من باب الإحسان الوالدين. اليوم الله سهل عليك، صار عندك شركات، صرت وزير، صرت مسؤول، صار عندك أموال، لا تنسى أمك وأبوك. ترى الفلوس هذه تحبب النفوس كما قال الإمام الشافعي، فإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إحسان القرقش، هالفلوس هذه القرقش هذه تحبب النفوس، تأتي بالنفوس، وأولى الناس تنفق عليه أمك وأبوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم بأنك ما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها فتضعها في في امرأتك، يعني حتى اللقمة تدخلها بفم امرأتك تؤجر عليها. فكيف إذا أنفق الإنسان على أمه وأبوه؟ روح حق أمك وعطها، بخها شوية عطها ونسها وطيب خاطرها، روح حق والدك وعطها حتى لو كان مستغني، عطهم هدايا. إحنا ما عندنا مثل ما عند الغرب يسمونه عيد الأم وعيد الأب، لا، إحنا طول حياتنا عيد أم وعيد أبو، لأن الأم والأبو دائما في حياتنا، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تجاه هؤلاء. واحد من الشباب يقول لك: كنت أدرس في أمريكا، ساكن عند مرأة عجوز. يقول: كنت أسألها، قلت لها: ما عندك عيال؟ كانت تقول: بلى، عندي ولد واحد تزوج. قلت لها: طيب الحين أنا صار لي سنة قاعد عندك، عمره ما يالك. كانت تقول: له ما يأتين إلا في عيد الأم. يقول: سبحان الله، وكتب الله أني أمرض، فلما مرضت حطوا في المركز الإسلامي فلان فلان مريض. قال: والله يا شيخ البيت ما وقفت الاتصالات، ولا الشباب كذلك وقف الباب من كثر الطارقين علي الباب. يقول: فمن كثر اللي ترددون لزيارتي وأنا مريض. سألتني العجوز هذه، قالت لي: يا ابني أنت لاعب سلة؟ قلت لها: لا. قالت لي: أنت لاعب فوتبول؟ قلت لها: لا. قالت: أنت لاعب روكي ما أدري كروكي ما اسمها؟ قلت لها: لا. قالت: أنت ممثل؟ قلت لها: لا مو ممثل. قالت: أنت في بلدكم عضو في الكونغرس؟ قلت لها: لا. قالت: الناس إيش حق يجونك هذولي؟ إيش حق الناس إحنا عندنا؟ قلت لها: لأني مريض. قالت: ويعني مريض؟ العالم كله تمر، أنا مريض صار لي سنة، ما أنا وشلبي قاعدين في البيت ما حد يسأل فيني. قال: لا يا بنت الناس حجية، احنا يبقى احنا غير، احنا مسلمين، احنا الواحد اذا مرض عندنا نحط اعلان والناس تهي لله في الله، نحتسب الاجر، رسولنا يقول: من زار اخا له في الله فهو ينغمس في الرحمة. احنا نرى ان اذا زرنا الانسان الله يكتب لنا الاجر، تزيد درجاتنا، الله يبني لنا بيوت في الجنة، هذا واجب. حقوق الاخوة بيننا وبين المسلمين ايا كانت جنسيته، ايا كان لونه، ايا كان شكله، نتزاور ونتساهل. قالت: يا اخي والله هذا دين عجيب. فانا اقصد من هذا ان ان يجب ان نتواصل مع الابوين، الام والابو، ما نعرفهم بس في عيد الام نروح نودي لها هديه ونحط لها اعلان ولا نعطيها شكر، لا، طول حياتنا ام وابو عندنا، نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. واذكر حتى قال لي واحد، قال: شيخ انا ما ندمت في حياتي على شيء، ندمي على ان امي وابوي ماتوا وانا ما بريتهم، لان وقتهم يوم كان امي وابوي احياء كنت شقي وكنت شيطان وكنت عاصي ودازه ورايح فيها وضايع، ولا اعرف شنو حقوق الوالدين. اليوم يوم كبرت وصار عندي عيال وماتت امي ومات ابوي، عرفت حق الوالدين. والله يا شيخ اني اروح اجلس عند قبرهم وابكي واسال الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنهم، واسال الله يتجاوز عني. اتمنى لو ترجع امي الدنيا احطها بعيوني واشيلها على راسي واركض فيها وادور فيها وابرها واقعد تحت قدمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لما اراد الجهاد، قال: الك ام؟ قال: نعم. قال: الزم قدمها فثمت الجنه. هذا الحديث صحيح، ماكو حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا 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 مثل أو 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 مقولة تقال أثر، لكن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلزم قدمها فثمة الجنة. يعني إذا تبي الجنة، مو الجنة يعني تحت قدمها، يعني خلك ملاصق لقدمها، فإن الجنة ستكون قريبة منك كقرب قدمها إليها، أو خلك قريب منها حتى تكون الجنة قريبة منك. قال: إلزم قدمها فثمة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أنا والله هذه دعوة لكل إخواني لكل أخواتي، أن يصطلح الواحد مع أمه ومع أبوه. روح طيح على رأس أبوك، طيح على رأس أمك، اطلبي منها العفو والمسامحة، حتى لو كانت أمك مثل ما قال واحد: أمي عجوز النار، ما عليه تحملها، وصاحبهما في الدنيا معروفة، ومهما كان وأنت صغير أحسنوا إليك رجاء حياتك. انت الحين قاعد تحسن اليهم وكلها بس عبره، كم سنه كم شهر ويموتون رجاء مماتهم، فهم احسنوا اليك ويرجون لك الحياه، وانت تحسن اليهم الان وترجو ان الله يعيشهم ما شاء الله كم سنه ثم يموتون. باكر ان شاء الله نكمل في حقوق الوالدين والادب معهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم ابائنا وامهاتنا، وان يسكنهم فسيح جناته، وان يرفع قدرهم في عليين، وان يخلف على اهلهم في الغابرين، وان يبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأن يفسح عليهم في قبورهم ويجعلها روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النيران، وأن يعاملهم بالإحسان إحسانا وعلى التقصير عفوا وغفرانا. اللهم آمين آمين. وجميع موتى المسلمين باكر نكمل إن شاء الله، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.